كنا أتينا في الدروس الماضية على كثير من أحكام إحياء الموات ومما يتبع ذلك حقوق الارتفاق، أتينا على بعض منها عرضا، ونتكلم اليوم عن بعض من حقوق الارتفاق التي تهمنا أو يكثر شيوعها اليوم بين الناس وخاصة الفلاحين ما يتعلق بالارتفاق بالماء وغير ذلك. فمن حقوق الارتفاق بالماء ما يقال له عند الفقهاء حق الشرب والشفه. حق الشرب والشفه، الشرب مش شرب، الشرب بكسر الشين، والشفه الشفه هي الشفه. أما حق الشرب فيقصدون به النصيب، يعني الحصة من الماء التي يسقى بها الزرع والشجر. الفلاحين المرأة يكون في ماء عم تسموه من أجل سقي الزرع أو سقي الشجر، فكل واحد له حصة معينة بيتقاسموها. نأتي إن شاء الله على كيفية هذا التقسيم، تقسيم الماء بين الفلاحين، نأتي عليه إن شاء الله كيف يكون، ولكن كل واحد حصته تسمى شربا، الحصة النصيب تبعه يسمى الشرب. شو الآية؟ لها شرب، له شرب، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني الناقة، ناقة سيدنا صالح، كانت لها يوم خاص تشرب فيه ماء الحوض كله من أوله إلى آخره، ويوم لأهل القرية يشربون ماء الحوض، فنهاهم الله عز وجل أن يتعدوا على نصيب وحصة هذه الناقة، وقال لها شرب، يعني لها مو شرب، لها شرب يعني لها حصة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وأيضا هنا الفقهاء يقصدون بالشرب الحصة. نعم. أما الشفه، الشفه في المقصود فيها حق الشرب، الشرب بضم الشين، وهو النصيب من الماء الذي يتخذ لشرب الإنسان والحيوان. النصيب من الماء الذي يتخذ لشرب الماء، لشرب الإنسان والحيوان، كل هذا يسمى شفة. نعم. أما الكلام عن حقوق الاتفاق بهذا الماء من حيث الشرب ومن حيث الشفة، فالماء أقسام، ليس الماء شيئا واحدا، إنما هو أقسام عند الفقهاء. أول أقسامه الماء المحرز. الماء المحرز يعني الماء المحفوظ بآنية لأصحابها. واحد يأخذ ماء بأنينة مي بعبي من النهر وبيمشي، تجي أنت بدك تأخذها منه، ما بيجوز تأخذها منه ولا تأخذ الماء اللي فيها منه. ليه؟ وإن كان هو الماء بالأصل مباح أخذه من النهر، لكن تفضل أنت روح خذ من النهر. أما تأخذ ماء اللي الذي حازه أخوك حطه بالوعاء تبعه، ما بيجوز هذا. فهنا في هذه الحالة حينما يحوز أحد ماء بأنينة ولا برميل ولا بخزان كبير ولا بصهريج ضخم ولا بحوض كبير، شو ما كان، طالما أنه حازه في إنائه أيا كان هذا الإناء، ولو كان بكميات كبيرة وكبيرة جدا، معلش، طالما أن هذا الماء أصبح محوزا، يعني أصبح في حوزة أحد المسلمين، فهذا المالك لهذا الإناء فقد ملك الماء، وحق له شرعا أن يبيعه وأن يهبه وأن يتصدق به وأن يتصرف فيه بشرب أو سقي أو غير ذلك كما يشاء، وليس لأحد أن يمد إليه يده إلا بإذنه. ما بيجوز لأحد أنه يجي يتعدى عليه، وكأنه ملك خاص، كأنه ملك خاص. الملك تعرفه بيصير بالبيع، بيصير بالشراء، بيصير بالهبة، بيصير بالإرث، واحد يرث عن أبوه. وأيضا من جملة أنواع الملك هذا النوع، أن تحوز الماء. في أتكلم الآن عن أنواع أخرى تأتي معنا إن شاء الله، ولكن الآن هذا نسميه ملكا بعد أن حازه. قبل ما يحوزه ما كان ملك، بعد ما حازه صار ملكا له. ما في طريقة شرعية ان تمد ايدك لماء اخيك الذي حاذره بإنائه، ما في الا استثناء واحد فقط هو المضطر، اذا كنا في سفر في صحراء في اي مكان واضطر واحد لشرب الماء وصل به العطش الى درجة الموت، هذا شو بيساوي؟ بيجي بيطلب الماء، ما رضي يعطيه بتدخل عليه بترجع بيشحده منه شحاده، ما رضي يعطي وراح يموت، شو بيساوي هذا؟ يأخذه قهرا، يأخذه قهرا لأنه مضطر، ولو كان بده يدفشه، لو كان بده يضربه، لو كان بده يرفع عليه عصايه، لو كان بده يرفع عليه سيف، لو كان بده يضربه بمسدس ويقتله، بده يشرب، بده يموت، يعني إما أن يموت وإما أن يأخذ هذا الماء فيشرب، فله أن يأخذ هذا الماء استيلاء بالقهر، هذا مباح من الأمور المباحة، حتى مو بالماء وبالطعام. الإنسان المضطر الذي وصل إلى درجة الموت إذا وجد طعام مع واحد شو يساوي؟ هذاك معه طعام بده يأكله معه زيادة، شو بيساوي فيه؟ يأخذه بالقهر، لا بأس بذلك. طيب هذا بده يموت هو، ما في كلام، يعني كأن هذا الماء الموجود بحوزة ذاك الرجل كأنه صار حق له، ومن قتل دون ماله فهو شيء، كأنه ماله صار، بده يشرب وإلا بيموت، والشرع معه، الشرع معه، لكن لا يقتله رأسا، بده يستنفذ الوسائل كلها، بيبدأ مثل ما قلنا بالكلام اللطيف، ولو احتاج نشحده من شحادة، بيبدأ بالضرب، ثم يترقى شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة، ولو وصل إلى بالقتل مش بالقهر شو ما كان، المهم أن يصل إلى الماء، وإلا بده يموت، ولا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف قبل حد الموت. إذا بس مجرد عطش ما بيجوز له أن يتصرف هذا التصرف، بده يكون عطش شديد جدا وما بقى إلا يموت. نعم، المهم هذا استثناء لمن يريد أن يتناول ماء غيره قهرا عنه، وإلا دائما لازم يكون التناول الماء بإذن صاحبه. ولكن سؤال، هذا الفقهاء يتعرضوا لهذا، أنه إذا أنت أخذت ماء بالقهر هيك بالقهر بقوة أخذته لهذا السبب الذي ذكرناه، تأخذه ببلاش ولا بثمنه؟ تأخذه بثمنه، معك مصاري بدك تدفع، ما معك مصاري بالذمة بدي طالبك فيه، حق له، صحيح أنه أخذته منه غصبا عنه والشرع أيدك في أخذ هذا الماء قهرا عنه، ولكن لابد أن تدفع له الثمن، والثمن ثمن مثل، يعني ما له انه كمان يجور بالزمن بالثمن كثير يرفع السعر عليك، ثمن مثل. شو بيقول الخبراء في هذا المكان الذي اخذ منه الماء؟ مو بدمشق، بدمشق قد ما كانت كمية الماء ما له قيمة، اما برا بالصحراء له قيمة. ففي الماء في المكان الذي اخذ الماء فيه قهرا بيقولوا اهل الخبرة هذا الماء الذي اخذه يساوي كذا وكذا، بده يدفع ثمن. هذا الماء المحرز. أما في نوع آخر من المياه الذي هو ماء الحياض، يعني واحد جعل إلى جانب ممر مائي مهر ولا بئر ولا عين، جعل حوض كبير وجمع فيه الماء، هذا لا الماء له ولا الإناء له، هذا مو ما هو خزان صنعه ودفع ثمنه وحوى فيه الماء، لا، ساوى حوض حول الأرض مو له ولا الماء له ولا شيء، ساوى حوض تعب عليه وكذا، شلون حكينا بإحياء الموات؟ كمان هذا أخذ أرض بجنب مجرى الماء وجعل فيه حوضا ووضع فيه الماء، فما هو حكم هذا الماء؟ الفقهاء يقولون نعم هذا لا بأس به، وله حق الانتفاع بهذا الماء، وهو أولى فيه من أولى به من غيره، يعني له حق أن يفعل هذا الفعل وله الحق أن ينتفع بهذا الماء، وما بصير حدا يجي يتعدى عليه. ولكن أخذ هذا الماء ليش؟ من قبل ليش أخذ هذا الماء؟ بيقول لك بدي أشرب الأشرام، لك بدي أسقي الماشية تبع من أسقي الماشية تبع، بدي أسقي في أرض بجنبي بجنب هذه الأرض إلي، بدي اخذ لماء اسقيها، نعم خذ ماء اسقيها، عندي شجر بدي اسقيه خذ ماء اسقيه، وهكذا خذ حاجاتك كلها. طيب ما فضل عن حاجته الشيء اللي يزيد عن حاجته شو بيساوي؟ قال هذا ما فضل عن حاجته ليس له إمساكه، ما فضل عن حاجته ليس له إمساكه، إنما يبذله للشفا. ليش ببذله؟ فمن الشفا شو هي؟ للشرب يعني. ولا يجب عليه بذله للشرب، للسقي والزراعة وكذا، بيستاهل كله يا، بجوز بخلي شوية تعني لتعني يوم كذا، بيستاهل كله يا، بجوز ما يكفي شيء. فإذا أصحاب هذه الحياض والذين لا يملكون لا المياه ولا يملكون شيء، وإنما وضعوا أيديهم واعتنوا بهذا المكان وجمعوا فيه المياه، فهؤلاء لهم هذا الحق، حق الانتفاع مطلقا بأي شيء بده بينتفع هو. ثم بعد ذلك ما فضل عن حاجته عليه أن يبذله للشفاء، يعني بشرب الإنسان وشرب الحيوان، حتى المواشي إذا واحد جاء معه 100 غنم بده يشربه بده يتركه خليه يشربه منهم وهكذا. فما فضل عن حاجته يبذله للشفة دون الشرب، دون السقي، سقي الزروع والأشجار وغير ذلك. وأما بالنسبة للمياه، نعم، إذا الحوض ضمن أرضي، أنا بجنب أرضي في ممر مائي، في بئر مؤلي كذا، واخذت الماء ودخلته الأرض وحطيته بالحوض ضمن أرضي، هذا صار من النوع الأول المحرز، أحرزته بإنائي، هذا الحوض إلي من أرضي وأنا متكلف عليه وأنا مبان، هذا صار من النوع الأول اللي ذكرناه، ماء خاص اللي بيعه بتصرف فيه وما حدا له حق يدخل فيه، صار ملكي الماء. نعم، هذا النوع الثاني من المياه. أما النوع الثالث فهو الأنهار الخاصة، الأنهار الخاصة يعني الصغيرة، السوائي واللي أكبر من سوائي الجداول يعني، هالأمور هذه عادة تمر من بين بساتين ينتفع بها 10 بساتين، 20 بستان، 50 بستان، ينتفعون كلهم بهذه الأنهار الخاصة. فهذه كيف الأحكام فيها؟ يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله كيف يتوزعونها، كيف أصحابها يتوزعوها. أما بذلها فإن هذه المياه ينتفع بها أصحابها، وبعد الانتفاع بها يسن لهم، سنها يسن لهم أن يبذلوا ما فاض عن حاجتهم، طالما أن الماء لهم وهذا الممر المائي يمر من بين أراضيهم فيسقيها فهي لهم، فالماء لهم، يسقون زروعهم وأشجارهم ويشربون ويسقون مواشيهم وما فضل عن حاجتهم. قال يسن لهم أن يبذلوه بذلا لوجه الله تعالى بدون شيء، وإذا لم يشاءوا ذلك قال لا، نحن نعم زاد عنا ماء لكن بدنا نبيعه، اللي بده يشتري يتفضل ياخذ من هذا الماء، ما نقول الحق معهم، معلش بيبيعوا بيع لأي شيء، سواء للشرب وسقي المواشي وسقي الأشجار والزروع، كل ذلك لهم الحق في أن يبيعوا هذا الماء بيعا. ولكن الخلاف بين المذاهب في هذه المسألة أن جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية وكثير من الفقهاء يقولون إن لهم الحق في أن يبيعوه بيعا مستقلا، يبيعوا المي مثل ما بيعوه الفلاحين بالساعة أو غير ذلك، يأتي معنا إن شاء الله. والحنفية فقط قالوا لا، ما لا يباع الماء بهذا الشكل مستقلا، لا يصلح للبيع، وإنما يمكن بيعه تبعا، يعني يتفضل أي واحد يشتري شقفة أرض من الأراضي ومنعطيه ماء، منبيعه مع الأرض، منبيعه نصيب من الماء، فهذا بيع الماء تبع في هذه الصورة، مو بالصورة الأولى، في هذه الصورة حصرا يجوز بيع الماء تبعا لاستقلالا، وعند الفقهاء الآخرين يجوز بيع هذا الماء استقلالا، شيء فضل عن الحاجة بيبيعه وحده. نعم. ثم أخيرا النوع الأخير من هذه المياه الأنهار العامة، الأنهار الكبيرة مثل بردة، مثل النيل، الفرات، دجلة، هذه الأنهار الكبيرة، هذه لا يملك ماءها أحد بالأصل، أنه ما تعطي أحد، يملك الله سبحانه وتعالى، فالكل ينتفعون بها، كل مسلم يمكن أن ينتفع بهذه المياه العامة. شرط واحد، ألا يضر بأحد، لا يضر بأحد من المسلمين خلال استهلاكه لهذا الماء، وأن لا يضر بمجرى الماء كمان، ما الطريقة اللي يستخرج فيها الماء ما يضر بمجرى هذا الماء. خلاص، كل مسلم له الحق أن يأخذ ما يشاء من هذه الأنهار الكبيرة، لكن في خلاف بين الفقهاء أنه هل يلزم من هذا، هل يلزم في هذا إذن الحاكم أم كل مسلم يتصرف وحده؟ الحنفية أيضا على أنه يلزم إذن الحاكم، وجمهور الفقهاء على أنه لا يلزم إذن الحاكم. حتى جمهور الفقهاء يقولون لو أراد الحاكم أن يمنعه فلا حق له في المنع، ما حد يمنع مسلم أن يأخذ من هذه المياه العامة، ولا الحاكم أيضا له الحق أن يمنع أحدا من أخذ الماء من هذه المجاري المياه الكبيرة كالأنهار العظيمة المعروفة. والحنفية الحاكم له يؤخذ إذنه وله الحق في منع أخذ هذه المياه. وحينما نقول هذا ملك للمسلمين فلا يقصد به ملكه، لا يقصد به شركة الملك حقيقة. لما قلنا أنه هذا ملك المسلمين معنى ذلك أنا لي حصة بنهر بردة أملكها وأتصرف فيها كيف ما أشاء، لا، مو هذا المقصود. في شركة ملك، مثل أنا وياك مثلا نملك هالبيت، أنا بملك ربعه أنت بتملك ثلاث أرباعه مثلا، هذا اسمه شركة ملك. أنا النصيب تبعي بتصرف فيه مثل ما بده، أنت بتصرف مثل ما بدك، وأملك حقيقة هذه الحصة من البيت. أما هنا فلا تسمى شركة ملك، إنما تسمى شركة إباحة. شركة إباحة يعني أن الله عز وجل وهو المالك المطلق سبحانه وتعالى، هو الذي يملك هذه المياه كلها، جعلنا شركاء في استباحة هذا الماء، مو في ملك هذا الماء، في استباحة، صار مباح لنا كلها، فنحن شركاء بإيش؟ باستباحة هذا الماء، نأخذ منه كلياتنا، كل واحد يأخذ مثل ما بده، ولكننا لا نملك حقيقة الملك. نعم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن فيما رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه، الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والنار، الكلأ العشب، عشب المراعي التي ترعى فيه المواشي، والنار أيضا للاستضاءة بها والانتفاع بحرارتها، فكل ذلك الناس شركاء فيه. شركاء فيه ليه؟ لأن المالك الحقيقي هو الله، ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا الحديث كما احتجت به بعض الدول الشيوعية وغيرها ممن قاموا بحركة التأميم في بعض البلاد، وفي بلادنا من قرابة 50 سنة عملية التأميم لا يحتج لها بهذا الحديث، لأن التأميم كان عملية نصب، يعني أخذوا طربوش هذا حطوا على رأس هذا ووزعوا هذه الثروات وأثاروا الأحقاد والعداوات والشحناء بين الناس، هذا بعيد عن هذا كل البعد. الكلام هنا في الأملاك العامة التي هي أصلا ملك الله تعالى، والله عز وجل جعل لنا شركة في إيش؟ لا في ملكها وإنما في استباحتها. أما الأملاك الخاصة ما حدا له سلطان عليها، كل واحد سلطان على ماله، سلطان على ملكه، ما في أحد شريك له في هذا. نعم كمان هذه ملاحظة، في ناس يحتجون إذا في هيك شيء كمان هذا من الفهم الخاطئ، أنا اعتبرنا أولئك ظلمة فيما فعلوا من تسلط على أراضي المسلمين وتوزيعها وغيره، وكذلك هؤلاء الظلمة بيحتجوا بمثل هذا الحديث، بيسرقوا كهرباء من عند الدولة، سرقة كهرباء من عند الدولة، هل يحتج لها بمثل هذا الحديث؟ هذا ليس ملكا عاما يا أخواننا، مو مثل الماء والنار، مو مثل الهواء، لا مو هيك، هذا الشيء كله بكلف حقه مصاري. فهذا مين اللي عم يتكلف عليه ثمن الكهرباء هاي؟ الدولة منين عم تجيب مصاري؟ ومن جيوبنا كلياتنا، فكل واحد بيسرق ليرة من الكهرباء معناتها عم يسرق من جيبتي وجيبتها وجيبت الثاني والثالث، صح ولا لا؟ هذا لا يجوز اخواننا. ولو حصل مثل هذا في بعض الاحيان بيضطر الواحد، يعني مثلا عمرت انا بيت بمنطقه مخالفات وما فيها كهرباء، الدوله مو جابت لنا كهرباء، ونحن يا اخي مضطرين، شو بنسوي؟ اخذنا كهرباء من عند الدوله بدون اذن الدوله، هذا شو بنسوي فيه؟ بده يحسب الواحد قديش اخذ كهرباء المفروض ان يصرفها في مصارف بيت مال المسلمين الضائع. هذا هيك حكمه عند الفقهاء، اسمه بيت مال المسلمين ضائع. راح ما في بيت مال المسلمين، راح بيت مال المسلمين، اسمه هيك بيت مال المسلمين ضائع. شوف مصارف تبعه، يعني هذا يحتاج الى امرين كما يقول الفقهاء، الى ورع وخوف من الله عز وجل، ويحتاج الى معرفة. شوف انت وين اولى المواطن ان تضع فيه هذا المال، المصالح العامة للمسلمين، هذا اولى شيء، المصالح العامة للمسلمين، فتح طرقات، حفر ابار في بعض القرى المحتاجة الى ذلك، بناء مدارس، بناء مستشفيات، حرق مازوت في المساجد، حرق مازوت في المدارس، غير ذلك، هذه المصالح العامة. فاذا لم تجد شيئا من ذلك للفقراء والمساكين تصرف هذا المال، وهكذا. اما هذا ليس من قبيل الناس الشركاء في ثلاث، لا، هذا غير هذا، وهذا انما هو يعني تبرير للحرام، تبرير للحرام لا يجوز. نعود الى موضوعنا بالنسبه لتوزيع الماء، وخاصه الكلام في الانهار الخاصه، الجداول الخاصه، ممر مائي، جدول من الماء، او نهر صغير او سائل مر من بين بستين، كيف يوزع ماءها هذه؟ قالوا إن هذا الماء يوزع بإحدى طريقتين، إما المهايئة وإما الكوى. المهايئة والكوى، معنى المهايئة يعني مناوبة، على حسب حجم الأراضي، منقسم الأراضي إلى أحجام معينة، بنقول هالأرض هي بحجمها تستاهل 12 ساعة نحول هذا المجرى إلى هذه الأرض، 12 ساعة بيستهلك الماء حق له، بعد منها 4 ساعات إلك يا أخي، هذول حقك، أرضك أصغر، 6 ساعات لفلان أرضه وسط، وهكذا على حسب حجم الأرض يصرف هذا الماء إليه بحسب حجم أرضه قليلا أو كثيرا، هاي بيسموها المهايئة يعني مناوبة. وفي طريقة أخرى، طريقة الكوى، أنه يتم مجرى الماء ماشي مثل ما هو بحسب حجم أراضينا، نفتح كوى، لك بنعطيك 5 إنشات، للتالي بنعطيك 3 إنشات، هذا بنعطيه إنش، هذا بنعطيه نص إنش، الفتحات على حسب، بكبر الفتحة، الكوى جمع كوة، الكوى جمع الكوة الطاقة، نفتح له طاقة بمقدار حجم أرضه كبيرة أو صغيرة، بحيث أن الماء هذا نتقاسمه بالسوية بمقدار حجم الأرض. اللي عنده 10 دنومات مو مثل اللي عنده دنومين ولا ثلاثة، مو مثل اللي عنده نص دنوم، وهكذا كل واحد يأخذ بالمقدار الذي يستحقه. نعم، هذا بالنسبة للأنهار الخاصة والجداول الصغيرة. وكثيرا ما يحصل خلاف أحيانا بين الفلاحين وكذا، لو أخذ مثل هذا الحكم الفقهي لارتفع الخلاف من بين الناس. ثم هنالك نوع آخر من استهلاك المياه بالسيول، السيول التي تأتي قد تستمر وقد لا تستمر، تنقطع بعد فترة، فكيف توزع المياه فيها؟ هذه الأنهار الخاصة بتكون مياهها ثابتة، وإن زادت أو نقصت بتتم يعني تقريبا ثابتة، ولكن السيول مو ثابتة، ما بنعرف قديش بده يجي مي. فهذه روى فيها الموطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في سيل مهزوز ومذينب، سيل اسمه مهزوز ومذينب، أمر فيه بأن يمسك الماء حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى من هو دونه، الأعلى يرسل الأسفل، يعني جاي السيل، أول أرض من بعد مصدر السيل تأخذ هذا الماء تأخذ هذا الماء فيسقي صاحب الأرض، ويبقى يسقي، يستمر في السقي حتى يفيض الماء عن الأرض ويصل إلى أدنى جدار البستان، حائط البستان، لا عن تحت أسفل جدار البستان، بمعنى أن الأرض ترتوي تماما. متى ما ارتوت الماء يرسل، ارتوت الأرض يرسل الماء إلى الذي يليه، ثم الذي يليه. صار 10 نعمة من الله، صار 20 نعمة، صار الكل نعمة، بتم عم تنتقل الماء من أرض إلى أرض إلى أرض حتى يستوعب الأراضي كلها، أو يفنى الماء. إذا كان فني الماء بعد عدد معين من الأراضي هذا نصيبهم، هذا قسمة ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء، هو اللي ما زد له ما زد له. وإذا استوعب الكل بيكون هذا تمام الفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا بماء السيول. ووقع مثل هذه الحادثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أحد الصحابة اختلفوا، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن سيدنا الزبير سقى ثم أرسل ماء، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام للزبير، قال له اسقي أرضك ثم أرسل إلى أخيك. فقال له هداك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنه اسقي واستوفي حتى تشبع الأرض تماما ويبلغ الماء أدنى الجدر، لا ما قال له هيك، قال له اسقي وأرسل إلى أخيك. فقال له هداك الرجل الآخر، قال له ألأنه ابن عمتك؟ سيدنا الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ألأنه ابن عمتك؟ شوف هذا الكلام والعياذ بالله، يعني يخشى على صاحبه من النفاق أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بطل يحكم له بالتسامح، قال له سيدنا الزبير، قال له اسقي حتى تبلغ أدنى الجدر ثم أرسل إلى أخيك. خذ استوفي حقك، أنت الشرع هيك بيقول لك، استوفي حقك بعدين ترسل الماء إلى ذاك الرجل. نعم. ثم حق آخر غير حق الشرب وحق الشفاء، حق المجرى، مجرى الماء. إذا كان أنت عندك أرض وما عندك ماء، حفرت بئر مثلا ما طلع ماء، أو ما حفرت أصلا لكن في ماء قريب، في نهر قريب منك، بينك وبينه في أرض أو أرضين أو ثلاث أراضي بينك وبين مجرى النهر، أو في عين مي أو غيره، فبدك تسحب ماء إلى هذه الأرض التي لك. فإما أن يمر هذا المجرى، مجرى الماء، بأراضي عامة، أراضي عامة للمسلمين، ما هي أراضي أشخاص، أراضي دولة خلينا نقول، فهذه لك الحق أن تمرر الماء فيها، ما في عليك إشكال أبدا، ما حدا بيقدر يقول لك شيء، إلا بشرط واحد وهو أن لا تضر أحدا، عملك ما بده يكون في ضرر على أحد، وخلاص خذ الماء أنت كما تشاء. وإما أن يكون هذا المرور بأراضي خاصة، أراضي المسلمين، فإذا كان هذا بأراضي المسلمين فإنك تستأذنهم وتمرر في أراضيهم، ولكن هل لهم الحق في منعك من إمرار الماء من أراضيهم؟ له حق صاحب الأرض يقول لك لا أنت ما تمرر الماء من أرضي، هذا ما فعل ضرر، فينبغي أن لا يمنعك، ولا يجوز له أن يمنعك من إمرار الماء من أرضه، لما روى الإمام مالك في الموطأ أن سيدنا الضحاك بن خليفة رضي الله تعالى عنه ساق خليجا له من العريض، العريض مجمع ماء كبير، مجمع من السيول لكن ماء كثير جدا، ساق خليجا مثل ساقية كبيرة، ساقها من هذا العريض إلى أرضه، فأتى إلى أرض محمد بن مسلمة بده يمرر الماء منها، فلم يأذن له محمد بن مسلمة، ما أذن له، فشكاه إلى سيدنا عمر بن الخطاب، فقال يا أمير المؤمنين، هذا محمد بن مسلمة أمررت خليجا لي من العريض حتى وصلت إلى أرضه فأبى أن يمرر معي، فاستدعى سيدنا عمر بن الخطاب، قال لما منعته؟ قال لا آذن له، قال إن مرور مائه من أرضك لا يضر بك شيئا، بل هو نافع لك، تشرب منه أولا وآخرا، أنت أول واحد تستفيد منه، قبل ما يستفيد منه هو أنت تستفيد منه، إنه لا يضرك بل هو نافع لك، تشرب منه أولا وآخرا. قال لا والله لا آذن له، حلف من بالله ما يأذن له. فقال له سيدنا عمر الخطاب، قال له والله ليمرنه ولو على بطنك، ليمرنه ولو على بطنك، تصنع عنك يعني بده يمرر هذا الماء، وقضى له بذلك. فمعنى هذا القضاء، قضاء سيدنا عمر بن الخطاب، شو هو؟ انه مجرى الماء لا يمنع ولو من الاراضي الخاصة، ولو من الاراضي الخاصة. لان انت وقت عم تمرر الماء ما عم تستولي له على ارضه، عم تمرر منها شيء نافع لك وله. الماء ينفعك وينفعه، ويحق له ان يستهلكه كما يحق لك ان تستهلكه، فليس له الحق في ان يمنع هذا الماء حتى ولو كانت اراضي خاصة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله.